ونقصنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا
فقوموا وانفضوا عنا غبارا ظل يعمينا
ونقصنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي المشاهدين، مرحبا أهلا وسهلا بكم في برنامجكم دروب النهضة. اليوم نواصل رحلتنا ولا زلنا في الدرب الثاني من دروب النهضة، والذي يحمل عنوان المسلم في عصر العولمة. قبل الانطلاق، لعلكم تلاحظون معنا على الشاشة الآن المحطات الثلاثة التي تجولنا معكم خلالها. كنا نتحدث مع أول محطة وكانت بعنوان العولمة نشأة وتأريخ، ثم انتقلنا إلى المحطة الثانية بعنوان وسائل العولمة في الانتشار، ونحن اليوم معكم في محطة الفرص التي تتيحها العولمة. فحي هلا بكم وسهلا إخواني وأخواتي، ويا مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الفرص التي تتيحها العولمة، والتي سيتحدث عنها بإمتاع كما عودنا فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. فيا مرحبا أهلا وسهلا بكم دكتور بكار.
حياكم الله.
الله يحييك أكثر. دكتور عبد الكريم، اعتدنا أن نبدأ بالأسئلة التي يتفضل بها الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. هذه المرة نريد أن نرسل ثناء عبقا للكم الذي جاءنا من الرسائل التي تتواصل مع البرنامج. كثير منها يثني على البرنامج ويشكر لكم ما تقدمونه فيه، ويدعون لكم بالتوفيق والبركة إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. الله يتقبل منكم دكتور بكار، ويشكر للإخوة والأخوات المشاهدين المتابعين. أول سؤال يمكن أن نبدأ به حلقتنا، سؤال يقول: لم يكتب السائل اسمه ولا عنوانه حتى، ولا عنوان أحد من أقاربه. يقول السائل: في تصوركم هل في إمكان الدول العربية أن تعولم منتجاتها ولغتها، أو أن نادي العولمة مغلق أو شبه مغلق؟ ثم يقول: ما الحكاية بالضبط يا دكتور عبد الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. ورحب بك وبالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل في لقائنا هذا الخير والبركة والرحمة، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين.
نادي العولمة ليس مغلقا، وربما يعني قوة العولمة هي أصلا طبيعة العولمة تقوم على أنها تزيل الحدود والسدود. يعني العولمة، أو خلينا نقول المستثمرون في العولمة، حتى يستفيدوا، حتى يتحركوا، حتى يشغلوا أموالهم، حتى ينشروا الأشياء التي لديهم، هم بحاجة إلى أقل قدر ممكن من القيود. لذلك الآن ليس بين الدول صراعات على وجود الانفتاح. الصراعات تقوم الآن على وجود القيود. يعني الآن مثلا أمريكا تطالب الصين بأن تخفف القيود على بعض الأشياء. أوروبا تطالب أمريكا أن تخفف القيود على بعض الأشياء. أوروبا تطالب الدول العربية تخفف القيود على بعض الأشياء. فالمطالبة الآن في العالم، دائما الشكوى ليست من الانفتاح. على مستوى الصانعي العولمة والمستفيدين من العولمة، الشكوى ليست من الانفتاح، الشكوى من الحدود الموجودة. هذا يعني أن نادي العولمة، يعني خلينا نقول حتى العولمة ما لها نادي، ليس لها نادي حتى نقول لها أبواب مغلقة
ومفتح. هي أكثر انفتاحا من ذلك.
نعم هي أنا أقول العولمة هي وضعية كونية جديدة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وما تشير إليه من دلالات. أنا أعتقد تماما أن الدول العربية تستطيع الدول العربية والإسلامية وغير الإسلامية بالطبيعة، الذي عنده شيء جيد سيكون في إمكانه أن يعرضه، وسيكون في إمكانه أن يصدره وأن يربح من ورائه. يعني الأمور يعني ربما يوم ما يعني تنشأ قيود جديدة، لأنه العولمة هي قامت لتحقيق مصالح. فإذا تبين أنها لم تحقق المصالح، وأن شيئا من الانغلاق سيؤدي إلى تحقيق مصلحة أكبر، ربما يحصل. لكن ما دمنا في عصر العولمة وفي وضعية العولمة، فأنا أعتقد الذي عنده شيء، يعني نحن الآن اللغة العربية، لو أردت أنت أن تفتح مركزا لتعليم اللغة العربية في لندن مثلا أو في باريس أو في جنوب أفريقيا أو في الصين،
نعم
أحد معه. الآن السفارات العربية الموجودة في كل مكان من العالم لو أرادت أن تنشئ لها معاهد تابعة لها لتعليم اللغة العربية، مثل مركز لتعليم اللغة العربية مثل ما تفعل بريطانيا وفرنسا في نشر اللغة الإنجليزية والفرنسية، ما أحد يستطيع منعك
يعني إلى حد ما دكتور إلى حد ما ليس
كذلك. لكن هذه الحدود يعني أنت دائما تسأل عن الاتجاه، هل الاتجاهات تسير نحو الانغلاق أو نحو الانفتاح؟
نحو الانفتاح.
إذا القيود الموجودة الآن على مثل هذه الأشياء أقل من القيود التي كانت قبل 20 سنة أو 30 سنة، أقل
هذا صحيح.
وسوف تقل. نعم في أشياء بتظل، في ضغوطات بتتم، في أشياء، لكن نحن نتحدث عن الشيء العام. نتحدث عن الشيء العام. ولكن أنت أيضا يعني لا تظن أن العالم، خلينا نقول بالعامية أن العالم فلتان. العالم ما هو فلتان، يعني بمعنى أنا أذهب إلى أي دولة وأعيش كما أشاء وأفعل كما أشاء لا، في دائما قيود، في ضوابط. لكن البراعة هي أن تفهم البيئة وتفهم القيود الموجودة وتصل إلى ما تريد في إطار هذه القيود الموجودة. ليس هناك مصلحة عامة في أن تكسر كل القيود، أينما ذهبنا نكسر القيود ونقول للآخرين اكسروا القيود التي عندنا، يعني هذا ليس فيها مصلحة. المصلحة الحقيقية أنه دائما في شروط للعمل، في شروط للحركة في كل مكان، نفهم هذه الشروط ونتعلم كيف نتحرك في إطار الشروط الموجودة.
جميل. هناك حول كلمة شروط أيضا الأخت فاطمة يبدو لي من الرياض تسأل وتقول ما شروط النهضة من الناحية الإسلامية؟
يعني طبعا نحن كل برنامجنا من أوله إلى آخره تستطيع إذا أردت المجاز يعني نحن نتحدث في شروط النهضة، لكن يعني بشكل عام ممكن نركز على يعني نقطتين ثلاث يعني نقاط يسيرة. أولا حتى تحدث النهضة نحن نحتاج إلى فئة من المجتمع، فئة مستنيرة. يعني يصعب جدا أن يصبح المجتمع المسلم أو غير المسلم حتى أن يصبح كل المجتمع مستنيرا، أن يصبح كل المجتمع على درجة عالية من الوعي، على درجة عالية من الفهم، على درجة عالية من رؤية الصورة من كل جوانبها. لكن المطلوب دائما أن تتوفر لدينا ما نسميه بالكتلة الحرجة أو الحد الأدنى. الحد الأدنى المطلوب لتوعية الناس تتوفر في فئة واعية فاهمة تفهم زمانها، تفهم الفرص الموجودة، الإمكانات الموجودة، التحديات الموجودة، تفهم هذا بشكل جيد وتبدأ بتنوير الناس بهذا الشيء. وطبعا شيء طبيعي إذا كانت هذه الفئة في مجتمع إسلامي فينبغي أن تكون تعمل ضمن الرؤية الإسلامية وضمن الخصوصية الإسلامية. هذه الصفوة المستنيرة وجودها أساسا لأنها هي التي ستقود حركة التنوير وحركة النهضة وحركة التصحيح وحركة التغيير.
نعم.
لكن لابد لهذه الفئة المستنيرة أن تحاول أن توجد لها أرضية مشتركة. يعني نحن كثير من الضرر يصيبنا الآن ويضعفنا أمام العولمة هو الخلاف بين النخب، الخلاف بين الصفوة، يعني الناس الذين يريدون تنوير الناس أو مهمتهم، خلينا نقول مهمتهم تنوير الناس بالفرص المتاحة وبالتحديات الآن الوافدة والطارئة. هؤلاء حين يكونون مختلفين يرسلون للناس رسائل متضاربة.
نعم.
واحد يقول لهم هذا الأمر جيد، الانفتاح على هذا غلط، واحد يقول له هذا صواب، واحد يقول له يعني لما يأتي واحد يقول أخي والله افتتاح دور للسينما يعني هذا شرط مهم للنهضة مثلا فرضا، ويجي واحد يقول له افتتاح دور للسينما هذا عمل تخريبي.
نعم.
والإثنان من الصفوة. طيب هذا الإنسان الذي يستمع يعني يمشي مع من؟ هذا يؤدي في النهاية إلى أن نقسم المجتمع. لذلك هذه الصفوة المستنيرة مطلوب منها الآن أن تعمل أكثر من أي وقت مضى، أن تتفاهم لإيجاد أرضية مشتركة وقواسم مشتركة حتى لا يضيع المجتمع وحتى لا يعني حتى يكتسب صفة الريادة الاجتماعية.
جميل.
هذا شيء يعني هذا شرط أساسي. في عندنا شرط ثاني أيضا.
نعم.
شرط ثاني هي تفاعل الناس. يعني الصفوة المستنيرة إذا لم يتفاعل معها الناس، وهذه نقطة أنا أعدها مهمة، نحن كلما واجهنا مشكلة نلقي دائما باللوم يعني على الكبار، بعضهم يقول لك والله حكامنا هم المشكلة، ناس آخرون يقول لك والله مشايخنا هم المشكلة، قسم آخر يقول لك كبار التجار هم المشكلة، قسم آخر يقول لك المدرسون في المدارس هم المشكلة.
نعم.
طيب والإنسان العادي هذا يعني ما دوره؟ لذلك حتى تحصل نهضة لابد من أن تتفاعل القاعدة يعني مع الشيء الذي يقال لها وتطبقه. يعني الآن أنت لما تأمر الناس مثلا بالمحافظة على صلاة الجماعة، أو توجههم إلى أن يعلموا أولادهم تعليما جيدا، أو أن يربوا أطفالهم تربية إسلامية صحيحة، من الذي سيقوم بهذا؟ الذي سيقوم بهذا هم الناس. فالناس إذا لم يتفاعلوا مع هذه الصفوة المستنيرة ويقوموا بواجبهم الشخصي تجاه أنفسهم وأسرهم وأعمالهم وبلادهم، إذا لم يقوموا بهذا فالصفوة المستنيرة لا تستطيع أن تفعل شيئا، هي تتحدث.
ولذلك عفوا دكتور عبد الكريم، لك كلمة جميلة أنا أذكرها، قلت فيها لابد أن يكون لكل شخص مشروع حضاري شخصي.
نعم.
أو لابد أن يكون لكل مسلم مشروع.
نعم.
حضاري شخصي.
نعم. 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 فإذا نحن ما أريد أن يعني أستفيض في هذا أكثر من هذا، لابد من وجود صفوة مستنيرة بكمية جيدة وبوعي جيد أيضا تقود حركة النهضة، ولا بد أن يدرك الناس العاديون البسطاء أن يدركوا واجبهم في التفاعل مع ما يقال لهم، وواجبهم في الحركة اليومية يعني تصير حياتهم هي تسهم في النهضة ولا تخرب ما تم إنجازه من النهضة.
شكرا لك دكتور عبد الكريم. لعلنا نصل إلى السؤال الثالث ونختم به إن شاء الله تعالى. أيضا السؤال كاتبه لم يذكر اسمه، أنا لا أعرف لماذا لا يذكر القراء أو أكثرهم أسماءهم، لعل الحياء يمنعهم من ذلك. يقول أصعب شيء في الحياة أن تعيش وسط أناس، يبدو أن الكاتبة فتاة كتبت، يبدو أنها امرأة. أصعب شيء في الحياة أن تعيش وسط أناس محبطين، يبدو تقول والأدهى، نعم والأدهى والأمر أن تكون خلقت فتاة لا حول لها ولا قوة سوى أن تدعو ربها أن يفك أسرها، يبدو أنها محبطة قليلا.
نعم والله أنا يعني تأتيني رسائل وشكاوى من هذا القبيل. آخر رسالة جاءتني من يومين بس منشان يعني أدخل شيء من الطراوة على حديثنا. أنا لا أعرف هل الرسالة من رجل أم من امرأة، لكن كأني فهمت بعدين أنه هي ممكن تكون من فتاة أو شيء. فقالت يا شيخ ادعو لي بأن أتزوج واتصل علي لأنه ما عندي شحن، يعني البطاقة التي عندها سوى أو شيء ما فيها شحن. فقيل لي أنه هذه غالبا بنت، لأن البنات دائما بطاقاتهم تنتهي وما عندهم فلوس يشحنوها وكذا. ففي ناس، في فتيات كثيرات أنا أعتقد في البيوت حقيقة هن حائرات في أمرهن. وأنا أقول دائما بداية كل الانتصارات هو الوعي، بداية كل الانتصارات هو الوعي، وبداية كل الهزائم هو الإحباط. بمجرد أن نشعر بالإحباط نستسلم، وتبدأ لدينا مشكلات نفسية وخلقية وحياتية ومعيشية لها أول وليس لها آخر. لكن أنا أقول دائما أنه مهما كانت البيئة التي يعيش فيها الإنسان صعبة، يستطيع هو أن يوجد لنفسه بيئة صغيرة داخل هذه البيئة. يعني المهم دائما هو الإنسان الحقيقة. أنا أعرف أشخاص كثيرين وأنت تعرفه، كل الناس يعرفون أناس دخلوا السجون، منهم من حفظ كتاب الله في السجن، حفظ كتاب الله في السجن، وبعضهم خرج فقيها لأنه كان مسجون مع بعض ناس عندهم علم وفقه تفقه عليهم، وأناس خرجوا من السجون محطمين بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، محطم نفسيا وبدنيا وشعوريا. فإذا أنا أقول أن الإنسان يعني في الليلة المظلمة يستطيع أن يوقد ألف شمعة يستطيع أن يوقد، يعني من خلال الثقة بالله عز وجل، من خلال وضع برنامج لنفسه يثقف. يعني بعض الفتيات يعني تظن الواحدة منهم أنه هي ما دامت ما في سيارة تأخذها وتجيبها، والدها ما هو فارغ يأخذها وتجيبها، وأخوتها غير فارغين، ومعظم وقتها في البيت، وهي ما عندها عمل ولم تتزوج، معناها تظن أنه قضي عليها. هذا خطأ كبير. تستطيع وأنت وهي في بيتها أن تعمل أشياء كثيرة. يعني أنا مرة في أمريكا أدخلوا عملوا مقابلة مع امرأة محكوم عليها بالإعدام، أو هي تنتظر الحكم بالإعدام لأنه في خلاف قانوني أنه هذه يطبق عليها الحكم أو يعني تعدم أو ما تعدم، وصار لها 5 سنوات وموضوعها مع السجناء الخطيرين لأنه هي قتلت يعني قتلت امرأة أخرى. فأنا الحقيقة لما سألوها أنه أنت لماذا قبلتي أن تخرجي معنا في هذا البرنامج وماذا تعملين الآن، يعني واحد ينتظر الحكم بالإعدام ماذا يعمل؟ فأنا الحقيقة سررت لما قالت أنا الآن أحاول قدر الإمكان أن أحشو رأسي بالمعرفة، وهي تنتظر الإعدام، أنا أحاول أن أحشو رأسي بالمعرفة. قالوا له طيب ولماذا قابلت أنه أنت الآن تخرجين في هذه المقابلة؟ وهنا تتبدل نبل لدى الأم. قالت أنا سلكت الطريق الخطأ، طريق البغاء وطريق المخدرات، هو قادني إلى القتل وأوصلني إلى هنا، أملي أنه بناتي اللي هم عايشين خارج في مع أبيهم يشوفوا هذه الحلقة ويتعلموا درس مني فلا يسلكوا الطريق اللي أنا سلكته.
جميل جميل.
فأنا أقول حتى الواحد وهو ينتظر الإعدام يستطيع أن يوجد بيئة مرضية إلى حد ما ويشغل نفسه وينتج ويعمل ربما أكثر من الناس الذين يجوبون الشوارع وينطلقون هنا وهناك.
أحسن.
المهم هو موقفنا من الأشياء، ليس طبيعة الأشياء، ليس التحديات، ليس الفرص، لا، رد فعلنا على هذه الأشياء هو المهم، قد يكون ردا جيدا وقد يكون ردا سيئا. وليس أنه أنا واضع أعيش في ظروف صعبة وفي ظروف، وأنا أقول فعلا يعني أنا أحفز دائما أن نحن نقلل من الإحباط ونرى دائما الوجه المشرق من الأشياء، بدل ما ننشر الإحباط واليأس ننشر الأمل، بدل ما ننشر النقد ننشر الفكر الإيجابي والفكر المبادرة فكر الإنجاز، نشيعه في بيوتنا نشيعه في أعمالنا في.
الآن يبدو فضيلة الدكتور بكار أنه التفكير السلبي ليس له نهاية، يعني هي كما تقول لأنني فتاة وخلقت فتاة. أنا أعرف شباب استمعت إليهم ويقول الواحد منهم يا ليتني كنت فتاة يأتيني خاطبي إلى البيت وأكون مرتاح وما إلى ذلك، فدائما السلبي يجد له ما يبكي عليه.
كل من تلقاه يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن، فكل واحد يشكو، لكن في الحقيقة ما في وضعية هي مريحة 100%، وليس هناك وضعية هي كلها يعني سيئة 100%، دائما في.
فضيل الدكتور بكار، لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة وننطلق في موضوعنا في محطتنا الثالثة. هذه المحطة تتحدث عن الفرص التي تتيحها العولمة، ولكن قبل ما أبدأ بطرح الفرص هناك سؤال يعني يعتبر هجوم على الدكتور عبد الكريم بكر، ربما يقول هذا السؤال ومن قال أن للعولمة فرص، وكأن الدكتور بكار دائما متحفز نحو العولمة يلمعها ويزينها ويطرحها في أبهى حلة، بينما هناك آخر يعني هناك غير الدكتور بكار من يقول أن العولمة شر محض. أصلا من سوغ لكم أن تضعوا حلقة بعنوان الفرص التي تتيحها العولمة؟ نريدك أن تسلط الضوء حول ذلك دكتور، فإن أقنعتنا أن العولمة فرص انسقنا في نهرك وبدأنا نتحدث حول أفكارها.
يعني أنا أود أن أقول في البداية الآن لو فرضنا أن حركة العولمة بدأت تظهر بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية، لما بدأت حركة الإعمار في أوروبا بسبب مشروع مارشال اللي أنشأته أمريكا وضخت خلاله أموال هائلة. لو فرضنا أنه عبر نصف قرن يعني بدأت حركة العولمة تظهر بشكل قوي واشتدت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وجدار برلين قبل هل كان العالم الإسلامي على ما يرام؟ هذه نقطة مهمة جدا. يعني لما أنا أقول والله نحن العولمة الآن تحطمنا، ماشي، العولمة تسيء إلينا، طيب أنا سؤالي هو هل نحن قبل العولمة يعني كنا على ما يرام؟
بالتأكيد لا.
كان في نسبة أمية عالية، في نسبة جهل، كان في فقر، كان في مجاعات، في أوضاع سيئة، في جهل بالدين، جهل هائل بالدين، وأنا أقول لا يستقيم مع الجهل لا دنيا ولا دين، لا يستقيم شيء مع الجهل. فنحن كنا في أوضاع قبل العولمة في أوضاع صعبة. طيب هل العولمة الآن هي تزيد هذه الأوضاع الصعبة، تزيدها صعوبة، أو أنها تدخل عليها تعديلات فبعضها يتحسن وبعضها يسوء؟
نعم.
فأنا يعني الواضح أمامي وأمام كل من ينظر بعين الإنصاف وهذه أصلا شيء أكده علماؤنا في الأصل، أنه ما خلق الله شرا محضا إلا النار، وما خلق خيرا محضا إلا الجنة. أما باقي الأشياء يعني الآن القصاص، القصاص يعني كمثال تقريبي خلينا بس نستوعب الأمور. الآن لما رجل يقتل رجلا، وهذا الرجل المقتول لديه 5 أطفال وزوجة،
نعم،
معنى ذلك صار لدينا 5 أيتام وأرملة، امرأة أرملة. لما نحكم بالقصاص على القاتل ويكون لدى القاتل 10 أولاد وامرأتان،
نعم،
الحالة الاجتماعية ماذا تصبح؟ نضم إلى 5 10 أيتام، يصير عندنا 15 يتيما، ونضم إلى هذه المرأة الأرملة نضم إليها 2 أخريتين، أليس كذلك؟
بلى.
فحسب الظاهر أنه يا أخي أنتم بقتل هذا القاتل أنتم الآن زدتم الوضع تفاقما، بدل أن يكون لديك 5 أيتام صار لديك 15.
صحيح.
نعم، هذا شر، شر يعني ما أحد يقول لك كثرة الأيتام في المجتمع والله خير عظيم، ما أحد يقول هذا، نحن ولا غيرنا، لكن هذا الشر يحتمل. لماذا يحتمل؟ للخير الذي يحققه القصاص. لأن قتل هذا القاتل يردع ألوف الناس. تصور معي تعيش في بلد القاتل لا يعاقب، أو يعاقب بعقاب شكلي، أو بالواسطة بيستطيع أن يطلع، فهذا سيجعل القتل يزداد. ولذلك يعني صدق جل وعلا لما قال ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب، يعني بعض الناس يموت لكن هذا يردع ألوف الناس على أن يرتكبوا هذه الجريمة. إذا لابد كما أشار عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام أشار إلى هذه القضية، قال أنه نحن نتحمل ما في القصاص من تكثير الأيتام والأرامل والكذا، نتحمل ما فيه من الشر من أجل أن نحصل على الخير العظيم المبتغى من وراء تشريع هذا الحد، وهو حفظ النفوس، حفظ النفوس. فإذا الذي ينبغي أن نفهمه أن العولمة أنه من النادر، من أندر النادر أن تجد وضعية كلها مساوئ. حتى هذا على مستوى الأشخاص، ليس هناك شخص في العالم مجرد من الخير أنه هو كتلة من الشر، وليس هناك شخص الآن يعني أيضا هو كتلة من الخير ليس له لا شر ولا سلبيات ولا نوازل فيه، هذا غير موجود. لا حكومات ولا أفراد ولا مؤسسات ولا شعوب، الخير مختلط بالشر، وما من وضعية إلا ولها بعض الإيجابيات ولها أيضا بعض السلبيات. ونحن لا إن شاء الله من خلال حديثنا اليوم سنكتشف أنه في
أنه هناك بعض الإيجابيات، يعني يتبادر إلى الذهن أحيانا عند طرح إيجابيات العولمة ما يقوله الرجل البسيط بكل بساطة، يقول كنت متزوجا من واحدة، فلما كنت متزوج بها وفقط وحسب كنت أرى أنها خير نساء الدنيا، فلما تزوجت الثانية عرفت بعض عيوب الأولى وبعض حسناتها، وعرفت الثانية عيوب وحسنات. بمعنى آخر هو أراد أن يقول أنني لم أعرف أن هناك ما لم أكن أعرفه عن الأولى، أو ما لم أكن أعرفه في المرأة إلا عندما تزوجت الثانية.
مثال يعني تريد من هذا المثال شيء؟
أريد أن أقول من هذا المثال دكتور بكار بدون أن نشطح بعيدا، أريد أن نقول ربما أن العولمة جعلتنا ننفتح على عوالم جديدة وعلى ثقافات جديدة وعلى أشياء جديدة، من خلالها عرفنا عيوبنا وعرفنا أخطائنا. هل تعتقد أن هذه إيجابية حقيقية تسوغ لنا أن ننخرط في مضمار العولمة؟
يعني الآن أنت لو نظرت إلى الرقم 7،
نعم،
رقم 7 أو رقم 5 أو أي رقم، هذا الرقم لا معنى له أبدا لولا أنه جزء من منظومة عددية. يعني لو ما كان في منظومة عددية تبدأ بالواحد وتنتهي بما لا نهاية من الأعداد، ها؟
نعم.
لو ما كان في منظومة عددية قلت لك أنا عندي 5 من الريالات، تقول لي ما معنى 5؟ ما لها معنى، لأنه هو لا يعرف لا 4 ولا 6، أليس كذلك؟
لا شك طبعا.
قيمة العدد أنه جزء من منظومة عددية. أيضا هذا ينطبق على أوضاع الأمم بشكل دقيق، نحن لا نستطيع، لا نحن ولا غيرنا، يعني الآن مثلا الغربيون لا يستطيعون، هم غير مستوعبين إلى هذه اللحظة مدى تأثير العقيدة في سلوك الناس لدينا، ما بيعرفوا هذا، لا يعرفون مدى تأثير العقيدة في إحداث الطمأنينة لدى الناس، لا يعرفون هذا الأمر إلا إذا احتكوا بالمسلمين وعايشوهم ويستطيعوا يعرفوا أن العقيدة ماذا تعني بالنسبة للإنسان المسلم. فنحن لا نستطيع أن نعي ذاتنا بشكل جيد، يعني لا نستطيع أن نعرف قيمة الخير الذي لدينا، لا نستطيع أن نعرف التحديات التي لدينا، النواقص التي لدينا، المشكلات التي لدينا، إلا من خلال معرفة الآخرين. ولذلك وضع بعض المفكرين أو كثير المفكرين هذه القاعدة: الوعي بالذات فرع عن الوعي بالآخر.
كلام جميل.
لذلك أنت تلاحظ يعني في البيئات المغلقة الآن، البيئات عم تنفتح على بعضها، البيئات المغلقة يعني بيئة ليست بحرية، بعيدة عن الناس، منعزلة في الصحراء، دائما يغلب عليها النمطية، يعني في طريقة معينة في اللباس، طريقة معينة في الكلام، طريقة معينة في التواصل الاجتماعي، طريقة معينة في الطعام، هذا هو الشيء الوحيد في الوجود وغيره غريب مستغرب ومستنكر. لما ينفتح هؤلاء، لذلك يقولون أهل المدن الساحلية باستمرار، طبعا هم فقدوا هذه الميزة بسبب المطارات الآن، لكن قديما أهل المدن الساحلية دائما لديهم أفق أوسع من أهل المدن الداخلية. لماذا؟ لأنه باخرة تذهب وباخرة تأتي، وفي تواصل، ويرون أنماط من البشر، فباستمرار يعني في مقارنات، وهذا لدينا أحسن وهذا لدى أولئك أحسن.
جميل.
فأنا أقول إنه, إنه, إنه العولمة الآن تتيح لأمم الأرض مزيدا من المعرفة بالذات، ونقصد هنا بالذات ليس أنه والله نعرف يعني الله.
دكتور عفوا، قبل ما تعرف لنا ماذا تقصد بالذات هنا، لأن هذه كلمة جدا جميلة ونريد أن نضع تحتها خط ثم نقطة، ثم نستأذنك ونستأذن الإخوة والأخوات المشاهدين لفاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله.
جلسة حوار الاستوديو المباشر حول قضايانا الاجتماعية والتربوية والنفسية وأحداث حياتنا المعاصرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، بمشاركة الضيوف وجمهور الاستوديو واتصالات المشاهدين، مع الأستاذ محمد الدخيني. جلسة يأتيكم اليوم على الهواء مباشرة في الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مجددا بعد الفاصل القصير. نعود إلى الدكتور عبد الكريم بكار، حيث كنت تتحدث مشكورا حول أننا عندما نعرف أنفسنا من خلال معرفتنا للآخرين سنكتشف شيئا من أخطائنا، وكنت تتحدث حول نقطة في غاية الأهمية دكتور بكار، أن معرفة الذات لابد أن يكون لها مفهوما واضحا، وأردت أن تشرح لنا بعض الأفكار حول تلك النقطة، ولكن أستأذنك فضيلة الدكتور بكار، معنا مداخلة عبر الهاتف، والمداخلة للأستاذ ممدوح الحوشان مدير التحرير في مجلة الدعوة في الرياض. الأستاذ ممدوح تسمعني؟
معك وضوح دكتور مريد.
نعم تفضل أستاذ ممدوح، حياك الله وبياك.
أهلا بكم، تحياتي لك دكتور مريد وللدكتور عبد الكريم بكار، للحقيقة يمتعنا دائما ويفيدنا في الموضوعات الفكرية والحضارية والثقافية.
حياكم الله.
كان الله في عونكم فضيتم لموضوع العولمة، وهو موضوع عميق يعني باعتبار الامتداد التاريخي الذي استغرقته الدول والشركات والمنظمات للوصول إلى الشكل الحالي العولمة سواء بكافة أدواتها، وأيضا هو موضوع متداخل وحيوي ويصعب تفكيكه نظر ارتباطه بالشأن السياسي وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية وأثر اجتماعي، يعني وهو موضوع أيضا متشعب ومتجدد لو نظرنا إلى انعكاساته التي بدأت تظهر على بعض أدواته مثل شبكة الإنترنت.
نعم.
ينادى الآن بتحجيمها أو تقليمها وحتى تقليل بعض المواقع التي لا تتفق مع محركي العولمة حول العالم، الذي يعني أن موضوع العولمة كما تدركون أكيد يعني جميعا الموضوعات الشائكة والعميقة والتي يعني من الصعب الإلمام بها بمداخلات أو بحلقات بسيطة، ولكن يعني حسبك من القلادة ما حطب العنق.
نعم أستاذ ممدوح، كنا نتحدث أنه العولمة تتيح بعض الفرص، فهل أنت يعني ترى ذلك أيضا خاصة من خلال مجالكم الإعلامي وعملكم في هذا السياق؟
والله أنا في تقديري أن العولمة تتيح الكثير من الفرص خاصة لدول العالم الإسلامي ودول العالم الثالث على وجه العموم. ولو لم تتح هذه العولمة فرصا لهذه الدول لوجب عليها في تقديري أن تسعى لاستحداثها وبعثها من نفسها، لأن العولمة كما يعني يرى هذا فئة كثيرة من المفكرين أصبحت يعني لا نقوم من الحتميات ولكنها من الأمور التي في الأفق المنظور لن تتغير كثيرا، خاصة بشكلها الاقتصادي وخاصة بعدما نجحت منظمة التجارة العالمية في تجاوز خلافاتها خلافات بعض أعضائها في السنوات الماضية والوصول إلى صيغة يعني توافقية للجميع باتت تشكل هدفا تسعى كل الدول للانضمام إليه.
نعم.
نحن نعلم أن شعوب الدول العالم الإسلامي ودول العالم الثالث عموما تعاني كثيرا من التخلف الحضاري والتخلف العلمي والتخلف الثقافي، وليس لديها في الأفق القريب من المشاريع أو النماذج النابعة من إرادتها ومن داخلها ما يجعل الإنسان يتأمل فيه كثيرا. فلعل في بعض مظاهر العولمة من مثلا إنشاء مصانع ونقل المنتجات وإنشاء مصانع في بعض الدول الفقيرة، لعل في هذا سببا في حدوث نوع من توفير فرص العمل. وأمامي الآن تقارير تشيد مثلا ببعض جوانب الاستثمار التي حدثت في المملكة العربية السعودية وستفرز توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل واستثمارات بقيمة 6 مليارات مع شركات كورية وغيرها، لتعطي نموذج أن هذه الاستثمارات ويعني فتح المجال أمام الشركات الغربية قد يكون مفيد خاصة للدول الإسلامية الفقيرة.
جميل.
لعل حالة النشاط الاقتصادي والحركة الموجودة في الأسهم والعقارات في الأسواق السعودية والخليجية بل حتى المصرية والتونسية لعلها من إفرازات الخصخصة ودخول كثير من الشركات كمستثمرين في الدول العربية، هذا أدى إلى زيادة مداخيل الطبقة الوسطى وهي الطبقة التي يجمع كثير مفكرين عنها هي المستفيدة بدرجة كبيرة من العولمة، زيادة مداخيلها بصورة عالية أدى في كثير من الحالات إلى أن الطبقة الفقيرة تتلمس شيء من هذا النمو هذا الازدهار. أضف إلى ذلك أن تسهيل حركة المسافرين وانتقالهم عبر الحدود وتسهيل السياحة الخارجية أدى في كثير من دول العالم الإسلامي إلى نمو هذه السياحة، وبالتالي كثير من البيوت آلاف البيوت تفتح بسبب ما يتبع هذه السياحة من 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 من, من بيع وشراء وخلاف ذلك. أنا أعتقد أيضا أن العولمة أتاحت للدول العالم الثالث التي تتطلع إلى مزيد من الإصلاح السياسي والحراك السياسي أتاحت لها عبر شكلها الفضائي أو شكلها الإعلامي بأن تشاهد عن قرب تفاصيل الحياة السياسية والديمقراطية الموجودة في بعض الدول الغربية، وهذا في تقديري قد يسهم في إشاعة ثقافة جديدة في أوساط المجتمعات العربية نحو المشاركة السياسية والتحرك الإيجابي داخل مجتمعاتها. وعندنا أمثلة كثيرة، مثلا في الأردن نجد أن النظام التعليمي تطور كثيرا في السنوات القليلة الماضية، لأن هناك عزم على أن تستثمر الأردن وهي البلد الفقير من حيث الموارد الطبيعية أن تستثمر في الموارد البشرية وتحذو حذو الهند التي أصبحت كما تعلمون ويعرف الدكتور عبد الكريم أصبحت مقصد للشركات الأمريكية الكبرى تعمل في الحاسب الآلي لكي تخرج هناك أجيال تتولى إدارة مؤسساتها وشركاتها. ويكفي أن نتابع حركة الرفض في الشارع الغربي وفي بعض المؤسسات الغربية للعولمة باعتبارها تأخذ أو تسحب كثير من الفرص الوظيفية لدول العالم الثالث، وهذا بحد ذاته يعني إذا نظرنا للفرص باعتبارنا من الدول أو من المناطق التي تتطلع إلى مزيد من الرخاء والنهوض ونعتبر أن هذه فرص يعني حقيقية لنا. أستشهد في الختام وأرجو الله يطول عليكم وأنا ممن يتابع هذا البرنامج ويستفيد من يعني البصيرة النافذة للدكتور عبد الكريم في التصدي مثل الموضوعات حقيقة العميقة ونفعت كثيرا بملاحظاته، وأستشهد في الختام بما ورد في كتاب الدكتور عبد الكريم نفسه عن العولمة عندما أشار إلى أن من أهم فرص العولمة أنها أتاحت الإسلام فرصة للوصول إلى ملايين الناس بأقل التكاليف، ومثل ما ذكر الدكتور أن هذه الفرصة لم تتح من قبل الإسلام لكي يصل بهذه السهولة، وأنا أعتقد لو لم يأتي من فرص العولمة السانحة للمسلمين إلا هذه الفرصة التي مكنتهم من الوصول برسالتهم وبقيم الإسلام ومبادئ السمحة إلى ملايين الناس لو لم يأتي إلا هذه الفرصة لكفتنا. ولكني أؤكد على نقطة أعتقد أنها هامة جدا، كثير مثقفين وعلمائنا ويعني أهل الفكر فينا أخذوا فترة طويلة لكي يستوعب أن العولمة وجها اقتصاديا، بل إن العولمة هي في تكوينها وفي آلياتها هي عملية اقتصادية تسعى إلى الربح، فعلينا أن نستفيد من وجهها الاقتصادي قدر الإمكان بكافة السبل المتاحة. ولنا يعني حقيقة ومن واجبنا أن نشكر جهود الحكومات العربية والتي قد تكون تأخرت بعض الشيء ولكنها يعني استفاقت واهتمت وسعت إلى أن تلحق بقطار العولمة حتى لا يفوتها، وحتى لا تقع في في فيما بعد في بعض العقوبات التي قد تطال الدول التي لم تلحق بركب منظمة التجارة العالمية أو غيرها.
أحسنت أحسنت، شكرا شكرا لك أستاذ ممدوح حوشان مدير التحرير في مجلة الدعوة، وفعلا كانت كلمة ضافية التي تفضل فيها مشاركة ومداخلة رائعة. الدكتور عبد الكريم، هل من تعليق على ما تفضل به الأستاذ ممدوح قبل ما نعود
إلى تماما؟ هذا هو الذي تفضل به أخي الأستاذ ممدوح، يعني هذا هو ما في شك الوجه المشرق يعني للعولمة، وأنا أريد حقيقة أنه يعني نؤكد على هذه المعاني ونشرحها بكل السبل، لأننا إذا اتخذنا موقف من العولمة على أنها كلها عبارة عن سلبيات ومشكلات، هذا سيمنعنا حقيقة من فهم وضعية العولمة. ولذلك أنا أقول البداية دائما هي تفتح ذهني حول الأشياء، نحاول نراها من كل جوانبها، نرى الجانب المشرق فيها والجانب المظلم، ومن خلال الجمع بين هذا وذاك نشق لأنفسنا طريقا وسطا يلائمنا ويناسبنا. أشكر الأستاذ ممدوح على هذا.
فضل الدكتور، عفوا لمقاطعتك، كنا نقول أنه من فرص العولمة يعني أنها يمكن لنا أن نعرف ذواتنا من خلالها، وبالتالي ربما نصوغ عبارة نقول معرفة الذات من خلال الآخر، هذه فرصة تتيح لنا العولمة. وهنا كنت تتحدث عن مفهوم الذات، كيف يمكن أن نعرف ذواتنا؟
طبعا نحن لما نقول كما أشرت، لما نقول الوعي بالذات هو فرع عن الوعي بالآخر، طبعا هنا نحن لا نقصد الذات اللي هو الجسم أو الشخص أو مجموعة الأشخاص، وإنما نقصد مجمل أوضاعنا، يعني أنت تستطيع من خلال مقارنة وضعك السياسي مع الأوضاع السياسية الأخرى أين أنت تقع في هذه الوضعية السياسية، لما تقارن مجتمعا بمجتمع، تعليما بتعليم، تربية بتربية، سلوك فردي للناس مع سلوك فردي لدى الآخرين، سلوك معلم مع سلوك معلم، سلوك طالب مع سلوك طالب، من هذه خلال هذه المقارنات تستطيع أن تعرف يعني أنت ضمن المنظومة العالمية أين تقع في هذه المنظومة. الآن بسبب العولمة صار من السهل الآن إجراء يعني حملات الاستطلاع والإجراء الكثير من الإحصاءات، إجراء كثير من الامتحانات العالمية، يعني صار في مجال حقيقة إلى أن تقارن ما لديك بما لدى الآخرين. وهنا أشير إلى نقطة مهمة جدا أحيانا لا ننتبه إليها، وهي أنك حين تشوه الآخر، وعلى فكرة كلمة الآخر ترى هي كلمة، الآخر ليس فقط هو الغرب، الآخر هذه دائرة واسعة جدا، يعني زوجتك بالنسبة إليك
آخر،
آخر، وأخوك آخر، ومعلمك آخر، وصديقك آخر، وجارك آخر، بمعنى هنا ذاتان صحيح في إطار قريب وحميمي وصداقة وربما مصلحة واحدة تقريبا، لكن هذه النفس، هذه الخليقة غير هذه الخليقة، هذا الكيان غير هذا الكيان. فأنا أقول حين أشوه الآخر فأنا بطريقة ما أشوه نفسي، مثل الذي ينظر في مرآة محدبة أو في مرآة مقعرة، لما تنظر في مرآة محدبة أو مرآة مقعرة أنت لا تستطيع أن ترى وجهك على ما هو عليه، تراه مشوها. ولذلك علينا أن نكون دقيقين في هذا، أولا علينا أن نصور الآخر على ما هو عليه بخيره وبشره، أولا من أجل القيام لله عز وجل بالقسط والعدل، لأن هذا من واجب المسلم في كل زمان ومكان، أن لا يظلم أحدا وأن يعطي كل ذي حق حقا. ولكن من الناحية المعرفية ومن الناحية العملية، تشويه الآخر هو تشويه للذات، لأنك تشوه المرآة التي سترى فيها الآخرين. لا بد أن نصور ما لدى الآخرين، سواء كان هذا الآخر قريب جدا أو بعيد جدا أو معاديا أو منافسا أو أي شيء، لا بد أن نصوره بالإنصاف وبالعدل، حتى إذا أردنا أن نقارن ما لدينا بما لديه حتى نستطيع. والعرب كانت تدرك هذا قديما، يعني قالوا إن للشوهاء فضلا على الحسناء، لأنه لولا القبح الذي في الشوهاء، لولا التشوه الذي في الشوهاء ما عرف حسن الحسناء.
يعني
الشوهاء هي متفضلة على الحسناء، لأن بهذه المقارنة تستطيع أن تقول والله هكذا يكون الجمال وهكذا يكون القبح وبينهما درجات. فأنا يعني أؤكد تماما على هذه النقطة، أنه نحن لما نسيء للآخرين فنصورهم على غير ما هم عليه، نهضم بعض فضائلهم بعض ميزاتهم، نزيد في عيوبهم، نفسر سلوكاتهم على نحو سيء، نحن بأسلوب ما بمستوى ما نسيء إلى أنفسنا.
نعم الدكتور عبد الكريم، هل تعتقد أن العولمة تتيح لنا أن نتعرف على المشكلات الموجودة لدى الأمم الأخرى، لدى الثقافات الغربية، لدى مجتمعات أخرى، ومن ثم تتيح لنا أن ننطلق من حيث انتهى الآخرون؟
قطعا، يعني الآن بسبب التواصل العالمي، بسبب التواصل العالمي الموجود الآن، صرنا نستطيع أن نعرف الآن أخي الذي يدخل على الإنترنت مئات الألوف من البحوث التي تشرح الأوضاع الاجتماعية والأخلاقية والتربوية والتعليمية في الدول ولدى الشعوب المختلفة. فأنت لما تنظر في البحوث التي تجري في بريطانيا على مثلا في مجال التربية، تستطيع أن تعرف أن الناس ما من معاناة موجودة في مكان من العالم إلا ولدينا شيء منها، وما من شيء نعاني منه إلا وغيرنا إلى حد ما يعاني منه. لأنه في يعني وحدة الطبيعة البشرية، وحدة الفطرة، وحدة التطلعات البشرية، تقارب التحديات التي يواجهها العباد، نزوع البشر إلى أشياء بعينها، هذا كله يجعلنا نستفيد فعلا من فهم الصعوبات التي يعاني منها الآخرون، وأيضا فهم كيف عالجوا مشكلاتهم، كيف عالج مشكلة. يعني الآن بصريح العبارة كثير من الكتب الآن التي نتداولها حول التطوير الشخصي، تطوير الذات، حول قضية التحفيز الذاتي، حول قضية الاتصال، العلاقة بالآخرين، كثير من القضايا التربوية، كثير من المفاهيم، كثير من الوسائل، كثير منها نحن الآن نقتبسها عن الآخرين، لأن لديهم بحوث أضعاف مئات المرات عما لدينا، ونحن نستفيد منها ونجد أنها داخل الإطار الإسلامي ليست خارجة عنه، وتؤدي إلى مقاصد إسلامية، وتشجع على تحقيق أهداف إسلامية حقيقية. فأنا أعتقد أن التعرف على الآخر على ما هو عليه بعجره وبجره بإيجابياته وبسلبياته، وأيضا نتعرف كيف يعالجون. يعني لو تقول والله أنا عندي مشكلة تعليمية، مشكلة عندي في المدارس مثلا، تسرب الطلاب من المدارس، عندي مشكلة،
نعرف كيف يعالجون.
هذه المشكلة موجودة في كل العالم، كل العالم يعاني من بنسب مختلفة من تسرب الطلاب من المدارس. لأنظر أنا كيف في بعض الشوارع في أمريكا في لوحات مكتوب عليها يعني ما معناه وما ترجمته: اترك المدرسة الآن فستدفع الثمن غدا.
نعم.
من باب موضوع التسريب، أقول لك أنا أنصحك أنك تترك المدرسة الآن، وسوف تبتهج إذا تركتها وتعيش على كيفك ولا تكتب واجبات، ولكن ينهي العبارة يقول له ستدفع الثمن غدا.
نعم.
الثمن الآن مؤجل ستدفعه غدا. فالعالم يعاني من مشكلات من مثل ما نعانيه بنسب مختلفة، وله أسلوبه في معالجة هذه المشكلات. فنحن عبر أدوات العولمة نستطيع أن نطلع على ما لدى العالم من هذه المشكلات، ونستطيع أيضا أن نتعلم.
لكن ما هو المعيار
كيف نعالجها
دكتور بكر؟ ما هو المعيار في أن نعرف المشكلة على أنها مشكلة؟ الآن نحن نقع الحقيقة في أزمة تناول مشكلات الغرب على أنها السمة الجميلة لديهم. مثلا مطالبة المرأة بأن تكون كما هو حال المرأة في الغرب، أصلا وضع المرأة في الغرب مشكلة بحد ذاته، وهم يصرخون من المشكلة التي يعانونها ومن تفلت الوضع الاجتماعي الذي أصبحوا عاجزين عن السيطرة عليه. وبالرغم من ذلك وجدنا من يزين صورة المرأة في الغرب وينقل المشكلة لنا على أنها الحل الأمثل، وللأسف نجد أن بعض العقول استهوتهم الفكرة فبدأوا ينادون بها أيضا.
يعني هو هذا اللي أنا أشرت إليه قبل في بداية الحلقة، قضية انقسام النخب. لما النخبة في بلد تنقسم فهذا ينذر بشر كبير.
نعم.
نحن لدينا يعني أنا أعتقد أن أمة الإسلام هي أقدر الأمم على فهم ما عليها أن تأخذ من العولمة وما عليها أن تتركه منها. لماذا؟ لأن الحمد لله لدينا منهج رباني
جميل
موثوق، ونؤمن به كما نؤمن برؤية الشمس في رابعة النهار.
جميل.
فنحن لدينا معايير ولدينا مقاييس ولدينا أحكام، ولدينا نستطيع من خلالها أن نعرف أن هذا خير أو هذا شر. وإذا أردنا أن نأخذ شرا مختلطا بالخير أو خيرا مختلطا بالشر، نعرف كيف نتوقع أيضا كيف نحصل على الخير من هذا الشر، وكيف نقاوم نحصل ما فيه من الخير ونقاوم ما فيه من الشر. نحن نعرف هذا، لكن كثير من الثقافة، كثير من الناس لديهم ثقافة شرعية محدودة، كثير من الناس يعني مفتون 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 بالغرب. يعني أنت ذكرت قضية المرأة، أضعف نقطة في الحياة الغربية هي القضية الحياة الأسرية. قبل سنتين أو ثلاث سنوات نشر، قبل سنتين تقريبا نشر في بريطانيا أنه لأول مرة في تاريخ بريطانيا تزيد نسبة الأطفال غير الشرعيين على الأطفال الشرعيين. يعني الأطفال الآن صار الوضع هكذا، الأطفال الذين ولدوا خارج مؤسسة الزواج صار نسبتهم أكثر من الذين ولدوا داخل مؤسسة الزواج. وهذه مصيبة كبيرة يعني على المستوى الاجتماعي والأسري والتربوي والأخلاقي بالنسبة لدولة عظمى. فنحن لدينا منهج، وتعالوا نتفاوض فيما بيننا كنخبة وكصفة ومثقفين ومفكرين لنضع لكل شيء قضية. وهذا التفاوض لن يتوقف عند حد، يعني كل يوم العولمة تأتيك بفرصة جديدة وتأتيك بتحدي جديد، فأنت يجب أن تتفاوض باستمرار. المهم أن يسود فينا روح التفاوض وروح الحوار، ونتحاور حول يعني ما الذي علينا أن نفعله. بالطبع سوف نتفق حول أشياء ونختلف حول أشياء، لكن إذا 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 اعتصمنا بديننا وبالمنهج الرباني الذي نؤمن به، أنا أعتقد أننا سنجد أرضية واسعة للقاء وللتعاون ولتوجيه رسالة واحدة لعموم الناس وليس رسالتين.
شكرا لك فضيلة الدكتور بكار. يبدو أننا في هذه الحلقة خلال محطة الفرص التي تتيحها العولمة سلطنا الضوء على فرصتين: الفرصة الأولى معرفة الذات من خلال معرفة الآخر، والفرصة الثانية التعرف على المشكلات التي لدى الآخرين. وكان طرحك ماتعا دكتور بكار كما عودتنا. شكرا لك جزيل الشكر، وشكرا للإخوة والأخوات المشاهدين لحسن متابعتهم. ننتظركم في حلقات قادمة مع دروب النهضة، ونلتقي أحبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والنهضة الكبرى تضاء بهمة عليا، لإصرار وترقية نعيد السعد للدنيا.